الحمد لله حمدا حمدا الشكر لله شكرا شكرا وصلوات الله وتسليماته تترى على خير الورى طرى وعلى آله وصحبه أنعم بهم ذكرى. أما بعد، ابتداء كالعادة نرحب بالجميع ونسأل الله بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يبارك في الجميع ونجعل هذه الوجوه نيرة بذكره وطاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وإصلاح السرائر والقلوب، وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، اللهم آمين. الموضوع كالتالي: تاريخ بني إسرائيل في القرآن. وانتهينا في المجلس الماضي من قصة بعبادة العجل والكلام على السامري، وكان البداية في الإغراق، إغراق فرعون، وأن جاء بني إسرائيل، ثم ما كان من طلب بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام بأن يجعل لهم آلهة، إنكم إن هؤلاء متبر ما هم فيه، ثم ما كان من نكول بني إسرائيل لدخول بيت المقدس، وبعد هذا حرم عليهم دخول مصر وصاروا في أرض التيه، ووقع في أرض التيه عبادة العجل وصناعة صنع السامري العجل لبني إسرائيل، ووقع ما وقع من الحدث بوعد الله لموسى عليه الصلاة والسلام بأن يأتيه في بيت المقدس، ثم رجع فكانت عبادة العجل، وتوقفنا عند نهاية كلام موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، إلى آخر الآيات. الآن ما الحدث بعد ذلك؟ أراد الله عز وجل أن يتوب على بني إسرائيل، فقال لهم أن توبتكم أن يقتل بعضكم بعضا، فاستجاب بنو إسرائيل وقتل بعضهم بعضا، ووقع القتل في الطائفة التي عبدت العجل، لأن هناك طائفة كما سبق لم تعبد العجل مع هارون عليه الصلاة والسلام. كيفية القتل وكم المقتول الله يعلم، في تاريخ في كتب التفاصيل كلام كثير، من أراد التفصيل يذهب إلى تفسير ابن كثير، لكن لا دليل على ذلك من السنة. إذن امتثل بنو إسرائيل وقتل بعضهم بعضا، وكيفية القتل بالسكاكين، الآباء الأبناء، العلم عند الله. حدث بعد هذا أن الله قال لموسى: حسبي اكتفيت. وموسى يقولون يبتهل يدعو الله عز وجل أن يعفو عمن سلف وألا يهلك بني إسرائيل بالكلية، فاستجاب الله له وقال حسبي. ثم أراد الله أن يرفع من بني إسرائيل، فقال لموسى: ائتني في بيت في جبل الطور ومعك قومك. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام، ستأتي الآيات، أنا لا أوضح كلام الآيات إلا الآيات ثم سأذكرها. وخرج موسى عليه الصلاة والسلام بقومه، ولما جاء إلى جبل الطور قال الله عز وجل له: اختر 70 رجلا لكي يصعدوا معك الجبل. فصعد معه 70، فلما كانوا في أعلى الجبل قال لهم موسى: قفوا هنا. ثم على موسى الجبل فكلمه ربه وأنزل عليه التوراة، والتوراة كتاب بني إسرائيل، كتبها الله بيده وأعطاها لبني إسرائيل لموسى، وهي غير الألواح، وقد تكون الألواح ضمن هذا الكتاب. ثم نزل موسى عليه الصلاة والسلام للـ70، فقالوا: لا، حتى نرى الله ولا نقبل ما تقول لها. فحاول فيهم ما في فائدة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا كلهم. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل الذين هم في الأسفل، قتلت خيارهم، يقولون عني أنني قتلت خيارهم. فأحياهم الله عز وجل فاستجابوا لموسى، فنزل موسى إلى الأرض. قالوا: ما معك؟ قال: معي كتاب أمرني ربي أن تأخذوه جملة وتفصيلا. قالوا: لا، انشر ما فيه، فما كان فيه من خفة أخذناه، وإلا فلا ابتداء. فحاول فيهم، قال: تأخذونه جملة وتفصيلا. انظر الآن، وأنا أعطيت قاعدة في الدرس الماضي: يرون البحر ينفلق لنبيهم طرق، ثم يسيرون في البحر، ثم يأتي العدو ويتوسط البحر ثم يغرق. يرون هذه الآيات عيانا، ومع هذا لا يسلموا لنبيه. كلام على تاريخ الموجود، كيف التعنت، ولماذا طبع عليهم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا سيأتي في تفاصيل أحوال وأحداث بني إسرائيل. لماذا؟ يعني انظر إلى هذا التعنت، وقد ضربت الأمثلة في الدرس الماضي في الكلام على غزوة بدر. لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتل، لخذت هذا البحر لأخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. تسليم لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن رأى البحار تنفلق لرجل جاءهم برسالة بنبوة، وهو مؤيد بهذه الآيات المسمى بالمعجزات وبالوحي. يقول الله عز وجل: أتاني الكتاب؟ يقول: لا، ننظر ما فيه. فرفع الله عز وجل عليهم جبل الطور، وصار فوقهم كأنه ظلة، وسجدوا جميعا، وصاروا ينظرون في العين اليمنى إلى السماء، وهو سجودهم اليوم في بيت المقدس المسمى بحائط المبكى، سجود من؟ بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. انتهينا من هذه الآية. ما الذي حصل بعدها؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. إذن عفى الله عز وجل عن عبادة العجل وانتهى، لعلكم تشكرون. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان هو الكتاب، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون إلى الطريق الحسن. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. امتثل بنو إسرائيل هذه الأوامر، وقتل بعضهم بعضا. ما الذي حصل؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذه الآية مختلف في من القوم الذين أخذتهم الصاعقة، هل هم جميع بني إسرائيل أم 70 الذين اختارهم موسى؟ في الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. الآن موسى عليه الصلاة والسلام يتوسل بربه ألا يكون هلاك لهؤلاء، وماذا أقول لبني إسرائيل؟ قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هل الرجفة هي الصاعقة؟ أيضا فيه خلاف العلم عند الله، بعضهم يفرق، بعضهم يقول الرجفة هي الصاعقة، وأن الصاعقة التي في البقرة قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هم هؤلاء 70. طيب، ثم قال الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم. أحيى الله عز وجل هؤلاء 70 كما ذكرنا قبل قليل، ونزلوا إلى الأسفل. ما الذي حصل في الأسفل؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم، فوقكم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة. خذوا هذا الكتاب بجد وعزم واعملوا بما فيه. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذنا ميثاقكم ما رفعنا فوقكم الطور. ميثاقكم بأن تلتزموا بهذه الأوامر وأن تفعلوا ما أمرتم به. وإذا أخذنا ميثاقكم ما رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعدي هذه ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الآن انتهى الأمر، خذهم الكتاب رجعوا. أين ذهبوا؟ هم يتيهون. من الأقوال التي قيلت في التيه أنهم كلما أرادوا أن يخرجوا وإذا هم في المكان الذي كانوا فيه بالأمس. ثم نقول اليوم ماذا؟ ها؟ شنو على البر؟ من شلون؟ النجم يروح مكان يفكر له بالمكان الذي فيه بالأمس. هذا يقولون من معاني التيه مصر قريبة وهم في صحراء سيناء ما استطاعوا يخرجوا 40 سنة. الشاهد من الكلام الآن طلبوا من نبيهم الطعام فأعطاهم الله عز وجل وانزل عليهم المن والسلوى. المن يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقط في كل يوم، يأخذون منه ما يكفيهم ليومهم، طعام لذيذ لا يجدونه إلا في هذا المكان يكفي عن الغير. ولذلك سماها الله عز وجل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هو المن، والذي هو أدنى ما طلبوه من البصل والثوم إلى آخره. السلوى يقولون طاهر، إذا اللحم وطعام يقولون حلو، يقولون كالعسل، يقولون يجدونه مثل الطل الذي يكون على الأشجار في الصباح ويأخذونه ويكفيهم، يريدونه طعاما أو يريدونه شرابا يخلطون هذا بهذا. لكن باقي ماء، طلبوا الماء ثم جتهم الشمس. ما الذي حصل؟ طلبوا أن الشمس آذاهم حرها. قال الله عز وجل وظللنا عليهم الغمام، هذا الأول، وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. مر معنا في الدرس الماضي أن أسباط بني إسرائيل كم؟ 12، وهم أبناء من؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. كان من هؤلاء الأبناء فيما بعد صاروا كالقبائل، ومن عصر يوسف ويعقوب عليهم الصلاة والسلام إلى عصر موسى قريب من 300 سنة، فتناسلوا وتكاثروا وصاروا كالقبائل. الآن الذين مع موسى كذلك هم 12 سبطا قبيلة. قال ابن عباس فانفلق له في البحر 12 طريقا لكل سبط طريق. وهنا صارت المياه كم؟ 12 أيضا. ويقولون أن الحجر يحملونه معهم أينما كانوا والماء فيه، وسواء قلنا أنه ثابت أو يحمل معهم، فالله عز وجل جعل لهم من هذه الأحجار ماذا؟ المياه. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. كلوا أشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا الكلام الآن على سقي الماء وعلى المن وعلى السلوى وعلى تضليل الغمام. ثم طلبوا طعاما غير هذا، صابهم نوع من الملل، يريدون أنواع من الأطعمة. ماذا طلبوا؟ طلبوا الأطعمة التي توجد في كل مكان. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الجواب استغرب موسى عليه الصلاة والسلام، أتستبدلون الذي يهودنا بالذي هو خير؟ الذي طلبتموه اهبطوا أي مصر في الأرض ستجدونه أمامك، وهذا لن تجدوه إلا في هذا المكان. واضح المعنى ولا واضح؟ اهبطوا مصرا ليست مصر الموجودة. ولذلك جماهير المفسرين أن هنا منونة أي مصروفة بمعنى أي مصر من الأمصار، أي مكان من الأماكن، فما يوجد في مطار القاهرة وكذا هذا غير صحيح. لذلك حتى ابن جرير يقول القراءة بعدم التنوين خطأ، وأنها ليست من السبعيات من السبع. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتموه تجدونه في مصر. لأن بعد الآية ماذا؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. والآيات فيها تقديم وتأخير، لأن قبل قوله سبحانه وإذ استسقى موسى لقومه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بعد كلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه الآية مع ما بعدها فبدل الذين ظلموا، هذه بعد نهاية الأربعين سنة، ولعلي أذكرها فيما بعد وأختصرها الآن لأني سأقف في نهاية الأربعين. أمروا بأن يدخلوا بيت المقدس وأن يقاتلوا الجبابرة، لكن كل من كان مع موسى عليه الصلاة والسلام في أرض التيه قد مات. مات موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، ومات كل من خرج من مصر. من الذي بقي؟ الذراري، الذرية الذين ولدوا أين؟ في التيه. قيل لا يوجد إلا يوشع بن نون معهم، الذي صار نبيا بعد موسى وهارون، وهو الذي دخل بهم بيت المقدس. وأنه لما انتهت الأربعين أراد الله اختبارهم، لا ترجعون إلى مصر، وإنما ادخلوا الآن بيت المقدس، فهي لكم وهي أرض مباركة مقدسة. وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية، وجماهير المفسرين القرية هي بيت المقدس لا أريحا، وكل منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب، إذا دخلتم وقاتلتم وانتصرتم ادخلوا ركعا، فسجدا ليست سجود على الرأس، وإنما التعبير بالسجود والمقصود به الركوع، أي ادخل وأنت خاضع متواضع لله سبحانه وتعالى حيث نصرك على عدوك. ادخلوا الباب أي متواضعين، واضح ولا واضح؟ وقولوا يا ربنا احطط عنا خطايانا، فإن فعلتم فإننا سنزيدكم أيضا، سنزيد ماذا؟ من؟ المحسنين. لكنهم قالوا لا، ما دخلوا هكذا، دخلوا رافعين الرؤوس، ودخلوا يصحفون على أستاههم على المقاعد بالخلف، يرجع ويمسكون الحب الحصى الصغير ويقولون، والحبوب يقولون حبة في حنطة شعرة في حبة، ماذا يقصدون؟ يقصدون نسأل الله العافية والسلام تحريف ما أراده الله. رجل يقول قولوا حطة، ما قالوا حطة، قالوا حنطة، وقالوا حبة في شعرة، يستهزئون. هذا من؟ الأوائل ولا الذراري؟ هاي أخوان الذراري. يعني نحن نريد الآن أحوال هؤلاء، ما هي أحوالها؟ لماذا صار عليهم الجبن والطبع إلى هذا اليوم؟ وانظر من عصر موسى عليه الصلاة والسلام، ذكرنا لم تكن لهم دولة إلا مرة واحدة، متى؟ في عصر داود وسليمان، وسيأتي تفصيلها. وبعدها مشردون في الأرض ويسومهم تسومهم الأمم سوء العذاب إلى أن جاء العصر الحديث، ما تحقيقا لقوله قطعناهم في الأرض أمما وضربت عليهم الذلة والمسكنة، المسكنة الفقر والحاجة، وأنهم مهما كانوا هم في ذلة وفي مسكنة وفي حاجة، مهما كان فيهم من الغنى فصدورهم ضيقة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بأسهم بينهم شديد. هذا كله انطبق تماما في عصر نبينا عليه الصلاة والسلام على ثلاث القبائل اللي كانت موجودة في المدينة، وكيف أصابهم الرعب والخوف والذعر، وما الذي يقرأ في كيف إجلاء بني قينقاع ثم إجلاء بني النضير ثم قريظة، كيف كان حالهم، أنهم لم يكن لهم رأي في حرب ولا في غيره، ثم جاءهم في خيبر عليه الصلاة والسلام وأصابهم أيضا الهلع والذعر، ولم يصمدوا لقتال ولا لغيره. طيب، القائد هو يوشع بن نون. قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا، أي قول في قوله حطة قالوا حنطة، قولا غير الذي قيل لهم، فأنزل عليهم الله عز وجل عذاب يقولون هو الطاعون. وقال الرجز، والحديث حسن الشيخ الباني في السلسلة، الرجز قال عذاب سلطه الله على بني إسرائيل وقال الرجز واخزوا أعدائكم من الجن عذب به من قبلكم وسلطه الله على بني إسرائيل رجزا من السماء السبب بما كانوا يفسقون. كل ما جاء من أوامر الرب ومن أمر نبيهم يتأنتون. وهنا في عصر يوشع بن نون وكان القتال في بداية يوم الأحد. ومتى كان النصر؟ من يحفظ ترى كله ذكرنا لكم من هي بالتفصيل كله موجود باليوتيوب يوم الجمعة والحديث الصحيحين وأن بداية قتال يوشع كان الأحد وكانت 6 أيام نهايتها الجمعة ولما كانت صلاة العصر لم يكن هناك فتح فقال اللهم احبسها يقول يوشع بن نون احبس الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها حتى ندخل لأن غدا ما هو والقتال فيه عليهم محرم قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تحبس الشمس إلا يوشع بن نون عصر جمعة ففتح عليه قال أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها حتى ندخل ففتح الله عليه قبل المغرب ودخل بيت المقدس وكسر العمالقة وحصل منهم ما حصل فيما ذكرناه دخلوا على أستاههم وقالوا حنطة حبة في شعره إلى آخره. الآن هنا نكون أخذنا جزء مما وقع في التيه بقي معنا قصة البقرة وأنا أردت أن أعجلها لطولها لما فيها من الفوائد وخصوصا أن هناك سورة كاملة سميت بهذه القصة وكذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر قصة موسى مع الخضر ثم يكون الانتقال إلى ما بعد يوشع يكون أنهينا يوشع لأن ليس فيه كلام إلا ما ذكرته ويكون على قصة طالوت وجالوت وهي مناسبة لغزوة بدر ونزلت في وقت غزوة بدر وهذا كهذا يكون هنا أخذنا جزء من هذه الأحداث التي وقعت لبني إسرائيل نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع وأن ينفعنا إياكم بما سمعنا وبما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مكرفون ولا بدون مكرفون
بدون
طيب
أحسن الله إليكم هذا سؤال يقول حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل وحكم البسملة في الوضوء والغسل
المضمضة في الوضوء والغسل شنو الثاني
وحكم البسملة في الوضوء والغسل
عموم المضمضة والاستنشاق في الوضوء جمهور الفقهاء أنها سنة جمهور الفقهاء أنها سنة ولا يوجد دليل يجعلها من الفرائض وإنما هناك أحاديث إذا توضأت فمضمض إذا توضأ أحدكم فليمضمض إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في منخريه قال فليستنشق وليستنثر حمله الجمهور على الاستحباب وقالوا أن الواجب هو الأربعة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ما عدا الأربعة عندهم سنة فالقول المخالف يقول أنها داخلة في ضمن الوجه لكن هذا ليس واضح فمن ترك المضمض والاستنشاق لا حرج والقول بالوجوب ليس بذاك القوة فقول الجمهور هو المعتمد هذا من ناحية الوضوء أما الغسل لا دليل إطلاقا لأن من قال بوجوب الغسل بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل هو القياس والقياس غير صحيح واضح ولا واضح الجمهور يقولون بسنية هذا وهذا الحنابلة هم الذين قالوا بالوجوب ولذا ذهب بعض الحنابلة إلى أنه سنة وأن المضمضة والاستنشاق في الغسل أيضا ليس واجبا هذا من ناحية المضمضة والاستنشاق الثاني البسملة نفس الكلام يا أخو البسملة جمهور الفقهاء يقولون بأنها سنة إن ابتدأت بالتسمية فحسن وإلا فلا حرج دليل ما في دليل ولا يوجد دليل واحد كل ما عندهم حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني. وجماهير المحدثين على ضعفه، وان صح الشيخ الألباني رحمه الله عليه فحملوه على ماذا؟ لا وضوء اي كاملا، ليس على وضوء الصحه. لان قول الحنابله بان التسميه واجبه وان ذكرها في اثناء الوضوء يختلفون هل يستأنف ولا يكمل وتسقط نسيانا وسهوا، هذا الحديث المستدل به انصحهم الى الشرطيه وعلى البطلان لا على انه واجب، لان قال لا وضوء ولا نفي للجنس، اي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله يعني. هذا الكلام في الوضوء، التسميه سنه، اما في الغسل لا دليل، فدليلهم القياس والقياس غير صحيح. والله اعلم.
احسن الله اليكم. هذا سؤال يقول ما حكم صلاه الغائب؟
وين الشيخ حسن؟ هذا دزيتكم المقطع امس، المقطع قبل سنوات، قبل 7 سنوات عندكم.
ما سنة.
وفيه تفصيل كان. وذكرت التفصيل اللي نقل عن الشيخ ابن عثيمين اظنهم ارسلوه دزوه الامس. كلام قبل 7 سنوات ذكرنا هذا الكلام. والمسألة فقهية معروفة. صلاة الغائب المذاهب 4. مذهب المالكية والحنفية أن صلاة الغائب غير مشروعة، ومذهب الشافعية والحنابلة يجوزون الصلاة على الغائب. وهناك قول وسط الذي هو يوافقه الدليل، قول ابن تيمية وقول لبعض العلماء أيضا، أن صلاة الغائب تصح وتشرع لمن مات ولم يصلى عليه، مات غريقا، مات محروقا، واضح، فهنا يصلى عليه صلاة الغائب. والدليل حديث النجاشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وصف أصحابه وكبر عليه 4، إن أخا لكم بأرض الحبشة، أرض الحبشة قد مات، فقام وصلى عليه. وكلام هذا في سنة 9 من الهجرة. فهذه الصلاة دلت على صلاة الغائب على من لم يصلى عليه. طبعا بالنسبة للنجاشي مختلف في حاله، هل صلي عليه؟ لا يعلم. هل كان قومه يعلمون أنه مسلم؟ لا يعلم. حتى قال ابن تيمية أنه ما كان يصلي ولا كان يظهر إسلامه، العلم عند الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب. واضح ولا واضح؟ هذا القول اللي قوله ابن تيمية يرجح الشيخ ابن عثيمين. وقال الشيخ الألباني صلاة الغائب على الميت الذي لم يصلى عليه، الذي صلي عليه، بدعة محدثة وأنها غير مشروعة. تدرون لما؟ تبون دليل واقعي عقلي؟ شباب الأجهر والناصر تريدونه؟ طيب، كم صلى النبي عليه الصلاة والسلام على غائب غير النجاشي؟ ولا واحد. طيب، ألم يمت أبو بكر؟ هل صلي عليه؟ طيب، في أهل مكة موجودين مسلمين، صحابة في غير المدينة، مات صحابة خارج مكة، هل صلي عليهم في خلافة أبي بكر، عمر، عثمان، علي؟ لم يوجد عن صحابي واحد أنه صلى على غائب، ولا بأثر حتى ضعيف. طيب، من أين الدليل؟ صحابة هم قدوتنا، نقول قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، فهل تظن أن الصحابة يخالفون هديه ويخالفون أمره؟ هذا ممكن؟ ها؟ ممكن؟ لا، مو ممكن أبدا، لا يمكن للصحابة أن يخالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم ما فيهم ما صلى على غائب. مات عمر، مات عثمان، مات علي، والصحابة في الأمصار لم يصلى على واحد منهم. طيب، هذا من أقوى الأدلة الآن على أن الصلاة على الغائب الذي صلي عليه غير مشروع. يبقى الكلام على مسألة بعض علماء نجد، ورجح الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول يصلى على من له فضل ونفع للمسلمين. والشيخ صلى على الشيخ إلهي ظهير، إحسان إلهي ظهير غائب لما قتلوه. فعموم هذه المسألة لمن له نفع للمسلمين، هذا رأي موجود له ما له من الوجه، لكن يبقى الكلام إن أمر به ولي الأمر. الذي ذكره الشيخ ذكرته أنا قبل 7 سنوات في المقطع، إن كان من جهة ولي الأمر فهنا الصلاة من أي باب؟ طاعة لولي الأمر ولا حرج. فإذا كنت إماما فينبغي لك أن تلتزم بأوامر ولي الأمر وتصلي ولا حرج عليك، وأن كنت لا ترى هذه الصلاة. لأن أقل الأحوال الصلاة التي هي صلاة الغائب، هل يوجد خلاف ولا ما يوجد خلاف؟ يوجد. وحكم الحاكم يقولون بالأصول، أصحاب الأصول يرفع الخلاف، واضح. وعندك ولي الأمر أمر بالصلاة، إذن صل عليه. أنت كما أموم هذا شيء راجع لك، إن صليت ولا تخرج. لكن أنا كإمام جاءني الأمر من ولي الأمر، علي أن أمتثل، علي أمتثل هذا الأمر. ومن هنا لا تعنت، لا تتكلم على فلان صلى وفلان ما صلى. أما مسألة الأمة فالذي لا يصلي لعله أن يكون مجتهدا، ولعله أن يكون من فكر التكفير الذين يرون ماذا؟ تكفير، وأن الحاكم ليس مسلما. هذا موجود، عدد منهم لم يصلي أصلا، وسببهم معلوم أنه هذا. لكن إن كان ممن لا يكفر الحاكم ولم يصلي فهذا مجتهد، وكان الأولى أن يطبق أوامر ولي الأمر، وأن يترك أيضا القيل والقال الذي سيقال فيه، الله أعلم. يا أخوان جاني سؤال أظن أمس من أبو محمد حسن، إذا كانت في البلد، هذا خطأ التفريق. إذا قال بعض المعاصرين أن صلاة الغائب في البلد لا تكون، لكن في بلد ثاني تصح، هذا ليس عليه دليل، تفصيل هذا ليس عليه دليل. أما أن تقول فيها أو تقول لا. ثم من قال من بعض الفقهاء بصلاة الغائب، تدرون معنى كلامه ما هو؟ في كل ليلة، كل ليلة قبل تجي تنام تصلي على جميع من مات من المسلمين، هكذا هم يريدون، هكذا يقولون بالجواز. لا يمكن يقبل بهذا الصور، يعني كل يوم المسلمين كلهم في كل بلاد في كل بيت قبل أن ينام يصلي على من مات من المسلمين، أبدا لا يقبل هذا. أما أن يقال بقول الشيخ ابن باز، أو يكون الترجيح الأول اللي قوله ابن تيمية بأن نصلي على من لم يصلى عليه فقط. أما التفريق في البلد، طيب الآن صباح الأحمد والجهراء قريب ولا بعيد؟ زين إذا كان أيام الدواب أبعد وأبعد ولا قريب؟ أبعد وأبعد، وهو في بلد واحد، حتى 20 كيلو على الدواب يكون بعيد جدا، فالتفريق هذا لا أصل له. نعم.
هل لها القيراط؟
ولا عموما إن قلنا بصحة الفعل له قيراط إن شاء الله. السلام.
أحسن الله إليكم. على سؤال يقول، يقول تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، من هم القوم الذين ينظرون؟ هل هم 70 أم الذين لم يصعدوا؟
هنا هذا الأخ السائل لفتة جميلة، يعني يقولون أن صعق بعضهم البعض ينظر، وحيا بعضهم البعض ينظر، وكل ينظر للثاني، هكذا قيل بالتفسير، والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هل وضع اليدين على الصدر مكروه؟ وما هي السنة حال الصلاة؟
وضع اليدين يقصد اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى حال القيام ما في خلاف بين جماهير الفقهاء، بين الجماهير، ومذهب مالك على هذا مع الجمهور. وإنما مالك له قول كما قال محقق مذهبه أنه إنما أراد أردا على بعض الحالات اللي كانت موجودة، وعلى في الموطأ باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وروى أحاديث من هذا القبيل. لكن الكلام أين يضع اليد؟ هل يضع اليدين على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة؟ لعله اشتهر مقطع: لا أشك أن وضع اليدين على الصدر مكروه. وما دليله؟ نهى أن يصلي الرجل مختصرا، هذا غريب، حديث ليس له علاقة في وضع اليدين، واستدلاله خطأ، بل قال إن هذا من فعل الشيطان وفعل اليهود، وهذا قول أيضا خطأ ثاني. الحديث إنما يتكلم عن الاختصار في الصلاة، لا يتكلم عن وضع اليدين على الصدر أو دون السرة أو فوق السرة. والقول بأنه مكروه يطالب هو بدليل، وأن له أن يأتي بدليل، أبدا لا يأتي بدليل. وأنما الحديث الصحيحي الحديث نهى أن يصلي الرجل مختصرا، الاختصار أن يضع اليدين على الخاصرة أما يسار وأما يمين، قال وهي هيئة الكسلان، وجاء في البخاري من قول عائشة أن ذلك فعل اليهود. فسواء قلنا هو فعل اليهود أو لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا جلسة الكسلان وهو واقف، ثم اليسار ثم اليمين، ووضع اليدين على الخاصرة ما فوق الوجه. بعضهم يقول بالحديث مختصرا أي لا يقرأ إلى الفاتحة، بعضهم يقول يقرأ آخر آية من السورة، هذه أقوال موجودة، لكن ليس موجودا قول بأن المقصود بالحديث هو وضع اليدين على الصدر أبدا. لذلك هذا الاستدلال بالحديث خطأ، والقول بأنه مكروه يطالب بدليل ولا يمكن أن يأتي بدليل. إذن ما هي السنة؟ جماهير الفقهاء أن وضع اليدين على الصدر، أن وضع اليمنى على اليسرى تكون فوق السرة، تكون فوق السرة. بعض الشراح نقلوا قول الجمهور تحت السرة، ما في دليل. في أثر لعلي لا تكاد تجد واحد من المحدثين يصححه، أن السنة في الصلاة أن يضع الرجل اليمنى على اليسرى تحت السرة، بل صح حسن الشيخ الألباني وصحح ابن حجر والنووي وغيره، وجزم النووي أنه مذهب الشافعية عن علي أنه قال وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة، وسنده أصح من الأول، وصححه جمع من أهل الحديث ومنهم الألباني، وأيضا جزم أنه مذهب الشافعية، وهو المشهور عن أحمد، والرواية عن أحمد أنه تحت السرة ما تصح. والموجود في مسائل عبد الله بن أحمد قال سألت أبي أين يضع يده، قال فوق السرة، أن يضع يدي قال فوق السرة. يبقى الكلام على الصدر هو الكلام. إذن كلامنا الآن فوق السرة لا تحت السرة، فما يوجد في مذهب الحنابلة ليس هو أيضا قول الحنابلة كافة، بل متقدم الحنابلة أنه فوق السرة وليس تحت السرة، وإنما هو قول كثير من المتأخرين فجعلوه هو المذهب، ونسبه بعض شراح الحنابلة إلى مذهب الجمهور، ولا يصح، بل أن الموجود عن الحنفية وعن الشافعية هو مذهب عند مالك أنه فوق السرة. أما الشيخ الألباني والشوكاني قبله هو قول لجمع من المحققين قديما وحديثا أن السنة وضعهما على الصدر، ولا يعني هذا ما بين الثديين وإنما تحت الثديين، فيكون من السرة إلى الثدي كله عندهم سنة. وهناك حديث منها حديث وائل بن حجر، حديث طويل فيه، ووضع أن يضع يمينه على شماله على صدره، الحديث ثابت في صحيح مسلم لكن بدون على صدره، فقالوا هذه شاذة، ومنهم من حكم عليها بالنكارة، والشيخ الألباني حسنها، وحسنها بن الشوكاني، وحسنها جمع من المحدثين، وقالوا هذا يصلح للاعتقاد بهذه المسألة. وهناك أثرا عن طاووس أيضا بأن الوضع يكون على الصدر، فما ينبغي القول هذا وإشاعة مثل هذا المقطع بأنه ولا أشك أنه مكروه، هذا خطأ. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف نفرق بين اتباع اختلاف الفتاوى وعلى اتباع الهوى؟
اتباع الهوى أن تأخذ ما يناسب هواك، هذا اتباع الهوى. أما الفتاوى أن كنت من أهل التمييز فأن تميز بالدليل، وإن لم تكن من أهل التمييز فخذ بقول من تطمئن له ممن تراه صاحب تحقيق وعلم. وهذا يحتاج إلى معرفة من العلماء، هذا السؤال ثاني. إحنا الآن أجبنا عن الجواب، كيف تميز هوى يناسبني أخذه، ما يناسبني ما أخذه، اللي يوافق طريقتي وهواي أخذ به، هذا خطأ. أما كيف نميز بين الفتاوى، هنا إذا كنت من أصحاب الدليل فلك التمييز، وإن لم تكن فانظر إلى من تراه محققا صاحب دليل فتأخذ به. الآن المعاصرين وقدامى أيضا منهم من هو صاحب مذهب لا يخرج عن مذهبه، وتجد غيره أصحاب تحقيق ودليل يدورون مع الدليل حيث داروا، فهنا نأخذ بمن؟ الشيخ أبو سعود أبو عبد الرحمن فهد، ها من نأخذ؟ أنت ما تعرف، واضح؟ أنا لا أتكلم عن طالب علم يستطيع التمييز، أنت لا تعرف. تعرف أن مثلا الشيخ ابن عثيمين يدور مع الدليل حيث دار، وهناك من العلماء على المذهب لا يخرج عن مذهبه في الغالب. من تطمئن له هنا؟ ابن عثيمين، لا لذات ابن عثيمين، لكن لأن الشيخ دائما يدور مع الدليل. تقولون المذهب ما في دليل، نقول لك هناك من قال المذاهب ليس عليها دليل ومخالفة لصريح الأدلة، وهم عندهم الحق لا يخرج عن ماذا؟ لا يخرج عن مذهبه، ويضربون المذاهب الثانية كلها، الحق هو في مذهبه. هذا لا يمكن أن يقبل. نحن لم نتعبد باتباع مذهب معي، فإن كنت من أهل التمييز فميز، وإلا تكون مقلدا لمن يكون يتبع الدليل في من تراه لا يتقيد بمذهب معين. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يستمر الإمام في الدعاء لإخواننا في غزة؟
مسألة القنوت مشروع، وش يراجع مسألة القنوت؟ لا يمكن لشخص يقول أنه غير مشروع، مدام ولي الأمر أيضا آذن فيها فالأمر له أن يستمر، لكن لا يطول، لا يطول، ولو جعلها في صلاة واحدة، لأن الناس ملت الآن قريب 3 شهور، وبعض الأخوة يمططون في الدعاء ويطيلون. خلك دعاء مختصر في نصرتهم وحفظ عوراتهم ودمائهم وأموالهم، اختصر في الدعاء. تمطيط خطأ، والبدء بالحمد والثناء خطأ أيضا. تبدأ مباشرة إما اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أو اللهم احفظ دماء أخواننا، أو اللهم عليك باليهودي ومن عواده، تبدأ مباشرة. حتى الصلاة بعدها في النهاية الأحسن أن لا تقول
دعاء المغفرة ودعاء ولي أمر
لا 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 مغفرة ولا ولي أمر ولا غيره، هذا قنوت نوازل، ما له علاقة في تدعو للمسلمين وتدعو لولي الأمر وكذا، لا أبدا. نحن الآن في قنوت نوازل في الفرائض، تقنت للنازلة فقط، لا تدخل غيره معه.
ختمها بالصلاة شيخ.
شلون؟
صلاة النبي.
عموم بالختام اللي قصدتها أنا بالختام. بعضهم يقول لا تقولها، لكن إن قلتها لا حرج. لكن بالبداية لا تبدأ بالحمد والثناء، لأن الموضع يقولون الموطن ليس موطن أنك تسأل مغفرة ورحمة، وإنما تدعو على قوم أو تدعو لقوم. خلاص الشفاهد. يلا.
أحسن الله إليكم. وسأل يقول حكم تكبيرات الانتقال، وهل يشترط التكبير بين الركنين؟
تكبيرات الانتقال أظنها معروفة، التي تكون من ركن إلى آخر، تريد أن تركع تكبر للركوع ما بين قيامك إلى نزولك، فتنهي التكبير قبل أن تستتم راكعا، ولا تكبر وأنت واقف. هذه المعلوم أول المشهور بمعنى الانتقال، ومثل الكلام على سمع الله لمن حمده تنتهي منها قبل أن تستتم قائما. حكم تكبيرات الانتقال سنة، ليس بواجب، ولا في دليل واحد على الوجوب، ولا يوجد عندهم دليل يستدلون به على الوجوب، إنما هو فعل مجرد مقرون بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي، كان يسلم يرفع يديه، وما كان يترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. إذن هذا الفعل نقول بواجب؟ لا أبدا. فهنا نحتاج إلى أمر بأن تكبير، طبعا غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، لكن ما بعده مثل التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. فإذا قلنا بأنها سنة، إذن قول من يقول في المقطع لابد أن تقولها بين الركنين، وإذا أكملت التكبير أثناء ركوعك بطلت الركعة والصلاة، هذا لا يمكن يقبل. طبعا هو قول في المذهب، لكن ليس هو المذهب، ولذلك تعقبهم من أئمة الحنابل وقال هذا لا يمكن يقبل، هذا يحتاج إلى دليل خاص الآن في البطلان لو قلنا بوجوبه. واضح الصورة؟ ثم كيف أن تقول الآن تؤثم وتبطل صلاة المصلين ومذهب جماهير الفقهاء على أن التكبير سنة، لو تركته عمدا ما عليك شيء؟ كيف؟ هذا خطأ، أن يحمل الفقيه الناس على ماذا؟ على رأيه. مسألة فيها خلاف، وخلاف قوي، والجمهور وأكثر الفقهاء على خلاف قولك. ثم حتى المذهب اللي أنت عليه لا يقول بما تقول، هو يقول بالوجوب بأن تكبيرة الانتقال وأن التسميع والتحميد ورب اغفر لي بين السجدتين يقولون بوجوب لهم الحنابلة، لكن ليس كل الحنابلة يقول ببطلان الصلاة أن لم تأتي بهذا التكبير بين الركعتين. هذا خطأ، هذا من في الحقيقة اسمحوا لي باللفظ يكون أحيانا من الجهل أن يتجاهل جماهير الأمة وأمة الفقهاء والمحدثين ثم يأتي ويؤثم الناس ويخطأ الناس ويقول انشر المقطع وهذا فيه ضياع لصلاة المصلين. لا أبدا، أما في سعة تكبيرة الانتقال سنة، والسنة أن تداوم عليها، ومن تركها ونسيها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. صلى الله عليه وسلم بارك على محمد، جزاكم الله خير.